واستقام على سبيل الله ودع الناس إليها فهو على الهدى. نعرف ذلك من أي شيء؟ من المقال والضد. فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد بهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم. فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه، كما قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وسمي المعتدي ظالما لأنه نقص من حق المعتدى عليه فأعتدى عليه. وهنا ظلموا من؟ هل ظلموا غيرهم ولا ظلموا أنفسهم؟ كلاهما، يعني حصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر. لم يكن الله ليغفر لهم، اللام في قول ليغفر تسمى عند علماء النحو لام الجحود أو لام النفي، وعلامتها أن تقع بعد ما كان أو لم يكن. فكلما وجدت اللام بعد لم يكن أو بعد ما كان فهي لام الجحود أو لام النفي. تأخر شوية عشان تفسح المجال، تأخر شوية. فقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود لأنها وقعت بعد ما كان. لم يكن الله ليغفر لهم أيضا تسمى لام الجحود لأنها وقعت بعد لم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم، والمعنى أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم. وليس المعنى لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان عمله، لكن المراد أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم. والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، فسرناها بهذين المعنيين لأنها مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس من السهام. وفيه المعنيان جميعا وهما الستر والوقاية. ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرضه بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا ليهديهم طريقا، يعني لا يوفقهم، فالهداية هنا هداية التوفيق، طريقا أي مسلكا يسيرون عليه، إلا طريقا واحدا وهو طريق جهنم، إلا طريق جهنم وهو من أسماء النار، خالدين فيها أبدا. خالدين أي ماكثين فيها، أبدا أي باستمرار، والأبد هو الاستمرار في المستقبل، والأمد هو الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد. خالدين في أبد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي كان خلودهم في النار على وجه الأبد يسيرا على الله عز وجل، مع أنه يستلزم أن تبقى النار بما فيها من السعير والعذاب وأنواع العقوبات، ومع هذا فهي يسيرة على الله عز وجل. الإنسان لو أراد أن يوقد تنورا يحتاج إلى عمل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى عمل ووقود وتعب وملاحات، لكن النار وهي أعظم شيء في الحرارة إذا بقيت على وجه الأبد فإن هذا أمر يسير على الله عز وجل وليس بصعب عليه. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بل من الآيتين أن من اتصف بهذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسدود عنه باب التوفيق لقوله لم يكن الله ليغفر لهم. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني أنه يفعل ما يشاء بإرادته متى شاء، لقول لم يكن الله ليغفر لهم، والمغفرة فعل اختياري، وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وأنكر ذلك أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث، وعللوا ذلك بعلل واهية، قالوا إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، ولو أننا أثبتنا لله تعالى أفعالا يحدثها متى شاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا. ولا شك أن هذا قياس باطل لأنه مصادم للنص، فالآيات الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما شاء متى شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن ربك فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء ويحكم الله ما يريد، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تكاد تحصر الدالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء. وثانيا نعم، فهذا القياس باطل لمصادمة النص، وأيضا هو خطأ، وذلك أننا ونحن محدثون تقوم بنا أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خلقنا، أليس كذلك؟ ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثها، بل حدوثنا سابق عليها. كذلك الرب عز وجل وجوده أزلي أبدي، ولا يمنع من ذلك أن يكون يحدث ما شاء من أفعاله وأحكامه وأقواله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر لا يوفق للهدى لقوله ولا ليهديهم طريقا. فإن قال قائل أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هداهم الله؟ فالجواب بلى، ولكن لا مانع من أن نخصص العام فيكون هذا العموم مخصوصا بمن أراد الله تعالى هدايته. فمن أراد الله هدايته فإنه قد يهدى ولو كان قد كفر وظلم، إذ من المعلوم أن من الصحابة رضي الله عنهم من كان كافرا ظالما ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤساء في الإسلام ولهم مقام صدق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للنار طريقا وللجنة طريقا. فما هو طريق النار؟ طريق النار يتلخص في مخالفة أمر الله ورسوله تركا للمأمور وفعلا للمحظور، هذا الطريق. المخالفة أمر الله ورسوله هو طريق جهنم، وموافقة أمر الله ورسوله هو طريق الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود الأبدي لقول خالدين فيها أبدا، والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود. وعلى هذا فيكون في الآية دليل واضح على أبدية النار، وقد جاء ذكر الأبدية في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الأحزاب، وفي آية ثالثة في سورة الجن، وهي معلومة. وبناء على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم ما دام هناك آيات صريحة. فإننا لا نركن إلى قول أحد كائن من كان، لأن خبر الله صدق صادر عن إيش؟ عن علم، مراد به البيان التام، فلا يمكن أبدا أن يتخلف مدلوله. حتى لو قيل إن فلانا يقول بكذا وفلانا يقول بكذا، نقول لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء وإن صعب فهو يسير على الله عز وجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس، هنا الخطاب لعموم الناس، مع أن السورة مدنية، والغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين، لأن القرآن نزل وسط أمة مؤمنة، لكن قد يأتي الخطاب بالعموم لقرائن تحتف به، وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من هذا العموم إلى مخاطبة أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا من المؤمنين. ولهذا قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أل هنا للعهد، أي العهود الذهني، إذ لا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك أن تقول: جاء الأمير، وليس في البلد إلا أمير واحد، كل ينصرف ذهنه إلى إيش؟ إلى هذا الأمير، أمير البلد، فأل العهد الذهني. كذلك أيضا قد جاءكم الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة: عهد حضوري، وعهد ذكري، وعهد ذهني. فما تعين بالذهن فأل فيه للعهد الذهني، وما تعين بالذكر فأل فيه للعهد الذكري. ومثاله قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ السابق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، أي العسرين؟ العسر الثاني هو الأول، ولهذا قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. طيب، وتكون للعهد الحضوري كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكقوله تعالى: لمن الملك اليوم. ولها ضابط، يعني التي للعهد الحضوري، وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة، فإنها للعهد الحضوري، وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب. فإذا قلت هذا الرجل، فالأل هنا للعهد الحضوري، لأن المشار إليه يكون قريبا. قال تعالى: قد جاءكم الرسول بالحق. كلمة الباء هنا تكون للمصاحبة والتعديل، أي مصاحبا للحق، فما جاء به فهو حق، أو بالحق يعني أنه رسول من عند الله حقا. فالآية تحتمل هذا وهذا، وهل بينهما منافات؟ ليس بينهما منافات، وعلى هذا فنقول إن المراد بها المعنيان جميعا، أي أنه جاء بالحق لم يأتي بباطل، وأنه رسول الحق ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام. والحق ضد الباطل، وأصله الثبوت، كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي ثبتت ولزمت. فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت، والحق ثابت والباطل زائل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائل. قد جاءكم رسول بالحق من ربكم، من هنا للابتداء، أي أن الحق جاء من عند الله. وتأمل قوله من ربكم، حيث إن فيها إشارة إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول، لأنه جاء من ربكم الذي هو مالككم والمدبر لأموركم، فيجب عليكم أن تقبلوا ما جاء به هذا الرسول لأنه من ربكم. فآمنوا خيرا لكم، الفاء للتفريع، أي فيتفرع على ذلك وجوب الإيمان. آمنوا بمن؟ بالرسول وبما جاء به. وقولوا خيرا لكم هذه منصوبة على أنها خبر يكن المحذوفة، والتقدير فآمنوا يكن خيرا لكم. خيرا من إيش؟ خيرا من الكفر. ولا شك أن الإيمان خير من الكفر، لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة، والكفر به خسارة الدنيا والآخرة، لقول الله تبارك وتعالى في الكفر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي الإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن تكفروا، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني فهو غني عنكم، لأن له ما في السماوات والأرض، ومن جملة ما يملكه من؟ هؤلاء الكافرون، من جملة ما يملكه هؤلاء الكافرون. إذن كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لأن له ما في السماوات والأرض. وقوله ما في السماوات والأرض، هنا يتكلم النحويون ويقولون: لماذا عبر بما التي يعبر بها عن غير العاقل دون من التي يعبر بها عن العاقل؟ الجواب: قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل. وقد يقول قائل إن في هذا نظرا، لأن من جنة العقلاء الملائكة، لا شك في أنهم من جنة العقلاء، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله. فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة لهم أمكنة، كل واحد قد شغل مكانا، والأمكنة التي في السماوات والأرض أكثر من الملائكة، وعلى هذا فيكون غير العاقل في السماوات والأرض أكثر. وهذا ليس بالبعيد أن يقال إنه غلب غير العاقل لأنه سمير، اسم سمير، لأنه الأكثر. طيب، وكان الله عليما حكيما، ختم الآية بالعلم والحكمة إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عن علم من الله وعن حكمة من الله. أما كونه عن علم فلأنه في ملكه، ولن يكون في ملكه ما لا يعلمه. وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقوم أحوال العباد ولا دين العباد إلا بهذا التقسيم، أن يكون بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا. لولا هذا الانقسام ما قام علم الجهاد، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافر. ولكن نعم، ولا حصل للنار ملؤها، وقد تكفل الله لها بذلك. فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وإيش وكافر. في هذه الآية الكريمة بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، لقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن فوائدها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس لقوله يا أيها الناس. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوص كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ فالجواب أن الأصل في العموم إرادة العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إلزام قبول ما جاء به الرسول عقلا كما هو لازم شرعا. وجه ذلك قوله من ربكم، فإذا كان من ربنا وهو مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كما شاء وجب علينا القبول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. وهل يصح أن نقول بدل أن ما جاء به الرسول حق أن كل ما ينسب للرسول حق؟ ليش؟ لأن في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لكن كل ما جاء به الرسول فهو حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله يا أيها الناس بالإضافة إلى قوله من ربكم. وعبودية الله عز وجل وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى رب العالمين، والخاصة كقوله رب موسى وهارون وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية، من مقتضى الربوبية لأنه تصرف في الخلق وفعل من أفعال الله، وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت مضمون إيش؟ الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به لقوله فآمنوا بعد قوله قد جاءكم الرسول بالحق. وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به؟ الجواب نعم، الحق يقبل من أي إنسان من كل من جاء به. طيب إذا كان الذي جاء به ممن عرف بالباطل فهل يقبل منه الحق؟ نعم. طيب ولذلك مثال في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والسكوت عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم ينكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان كله خير، كله خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة حتى في المعيشة، وإن كانت ضنكا فهي عند المؤمن إيش؟ خير. لأن المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثابتهم على ذلك ليس لافتقاره إليهم بل هو غني عنهم لقوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله لقوله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض فهو لله عز وجل. فإن قال قائل أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منا؟ فالجواب بلى، لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الإطلاق، ولهذا لا يحل لنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، بل لا نفعل بها إلا ما أذن الله لنا به. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله أله ذلك؟ لا. إذن الملك خاص، فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين، وما يضاف إلينا ملكا فإنه ملك قاصر مربوط بما أذن الله به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجمع للسماوات. وكم هي عبد الرحمن بشارة؟ نعم، كم هي؟ السؤال معروف مما سبق. وين رحت؟ سبع سماوات مصرحا بذلك في القرآن. أما الأرض فهي تأتي دائما في القرآن مفردة، لكن في السنة جاءت مجموعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة. نعم، العليم والحكيم، لقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقد مر علينا كثيرا أن علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض، وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته. لماذا؟ لأننا إذا خالفناه فهو عالم بنا، وهو أبلغ من السميع البصير. السميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يقال، والبصير إذا آمنا بمقتضاه حذرنا من إيش؟ مما يرى. لكن العليم إذا آمنا به حذرنا مما يقال أو يرى أو يفعل أو يترك، لأن الله تعالى عليم به. وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة، فلله الحكم وله الحكمة البالغة. والحكم نوعان: كوني وشرعي. فما كلف به العباد فهو حكم شرعي، وما انفرد به الله عز وجل فهو حكم كوني. ثم كل منهما لا يصدر إلا لحكمة. إذن فالحكمة كونية وإيش؟ شرعية. ثم الحكمة تكون على الصورة المعينة وعلى الغاية المرادة. ولهذا نقول الحكمة غائية وإيش؟ وصورية، أي على الصورة المعينة حكمة. فإيجاب الواجب حكمة، والإثابة عليه حكمة، الأول صوري والثاني غائي. وكان الله عليم حكيم. نعم زهير. نعم لا، ما هو هذا ضابط وليس قائد. يتخلف هنا، يتخلف في هذا وهذا. نعم. أي نعم، نقول أولا القرآن أشار إلى ذلك، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض
مثله.
المماثلة في النوع والسعة والكبر غير ممكنة، لأنه من المعروف أن السماء أعظم من الأرض بكثير، فلم يبقى إلا العدل. هذا من جهة القرآن. من جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع أراضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجودا. فلولا وجود سبع أراضين ما عوقب الإنسان على ذلك. لكن كونه يعاقب من سبع أراضين يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا، كما أن الهواء ومر علينا بالصلح ملك له. ذكرتم أمس أن الهواء إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كلها لمالك الأرض، كذلك أيضا إلى قاعد الأرض، إلى الأرض السابعة ملك له. ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندقا من تحت بيت إنسان أو من تحت أرضه هل يملك هذا؟
لا
لا يملك. نعم خالد.
بعض النحو يقولون أن في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول أن ألهنا للعبد
الذكر. نعم،
لأن في أول آية قال إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ومعلوم أن فرعون لم يرسل إليه إلا موسى.
نعم،
فيكون الرسول في آخر الآية العبد
الذكر
الذكري.
يعني يقصد الذهني.
نقول هذا لا ذكر. نعم ايش تفريع؟ ان يكون ما بعدها فرع لما سبق، يعني مفرع. مثلا اذا جاءت الفاء بعد ذكر الجمال ثم جاء التفصيل فهي التفريع، أو التقسيم فهي التفريع، وهذا يعلم من السياق. ثم قد يكون هناك معنيان للكلمة الواحدة، بمعنى أن تكون سببية، الفاء سببية ومفرع على ما قد. إيش المتعلق واحد؟ نعم، بس إنما لا المتعلق إذا كان معناها أنه رسول حقا قد يكون على أنها حال، حال من الرسول.
شيخ شرح حديث قبط من سبع أراضين، مثلا كيف شكل هذه الأراضين؟ يعني إذا كان معلوما نعرف أن السماء واحدة فوق أخرى، ثم ما معنى قبط من سبع أراضين؟
ما نعرف الأراضين في قوله من سبع أراضين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي مطابقة يعني متلاصقة ويكون الفاصل بينها أمرا مجهولا، أو أن بينها فجوات، وهذه الفجوات كما بين السماء نعم السماء والسماء. هذا التقدير الأخير ليس صحيح، لأن مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى السماء الدنيا، لكن يقال هذه سبع أراضين الله أعلم بكيفيتها، هل هي متلاصقة أو بينها فاصل ما ندري، علينا أن نؤمن وهو شيء فوق دقتنا.
ما معنى قوله طوق؟
نعم، يعني يكون طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة. نعم.
لو كان قائم في قوله تعالى فإن لله ما في السماوات والأرض، إنما هنا إنما تستعمل في العاقل أيضا كما في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، فلا
إشكال في هذا. لا، استعمال ما في العاقل المعين أو شيء يقول العالم، لأن يعني كلمة العاقل بالنسبة لله ما يوصف بها. هذا إذا كان المقصود تغليب الصفة كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، يعني ليس المقصود تعيين المرأة، المقصود صفات المرأة. نعم. والله أما على رأي من يرى أن ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يثبت له حكم الرفع، وأما على القول بأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر الأخذ عن بني إسرائيل كما مر علينا في صحيح البخاري فإن هذا له حكم الرفع إذا صح عنه. نحتاج الآن إلى الواسطة بيننا وبين ابن عباس رضي الله عنه. نعم يمكن هذا يعني يشمل الأعيان والأوصاف، لكن إذا كان المقصود الأعيان تخرج بها الأوصاف. نعم الظاهر هذا من باب اختلاف التعبير والأسلوب، مثل سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة قد سمع سورة انفصلت بين تسبيحين، الحديد يقول فيها سبح لله ما في السماوات وإيش والأرض، وفي الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا نداء موجه كيف؟ يا أيها الناس قد جاءكم. طيب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قوله هنا يا أهل الكتاب عام أريد به الخاص، والمراد بهم النصارى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهود فيما سبق من قوله وقوله إنا قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إلى آخره وما قبلها أيضا. ثم خاطب أهل الكتاب الذين هم النصارى فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه. والغلو هو الزيادة، الزيادة في الشيء تسمى غلو وتسمى إفراطا، وضدها التفريط والتقصير. وقول لا تغلوا في دينكم أي فيما تدينون الله به، وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح الله أو ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح وأمه إلهان، وقالوا إن المسيح ابن الله. كل هذه الأقوال يرونها إيش؟ يرونها دينا. فقال لهم الله تعالى: لا تغلوا في دين، أي فيما تدينون الله به، ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تقولوا على الله تعالى فيما تصفونه به إلا الحق، أي الشيء الثابت المقبول عقلا وفطرة ونقلا. وضده الباطل. فمن قال إن المسيح ابن الله فقد قال على الله غير الحق، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة فقد قال على الله غير الحق، ومن قال إن المسيح وأمه إلهان فقد قال على الله غير الحق. ولا تقول على الله إلا الحق. إنما المسيح ابن مريم، هذه الجملة إبطال لقولهم إن المسيح ابن الله، وإن المسيح وأمه إلهان، وإن الله ثالث ثلاثة، وما أشبه ذلك. قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. عندنا أربع كلمات: المسيح وعيسى وابن مريم ورسول الله، فلا بد من إعرابها. أما قول المسيح فهو مبتدأ، وأما قوله عيسى فهو عطف بيان، وأما قوله ابن مريم فهو صفة، وأما قوله رسول الله فهو خبر. وهذه الجملة إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله جملة تدل على الحصر، فيكون التركيب: ما المسيح ابن مريم، ما المسيح عيسى بن مريم إلا إيش؟ إلا رسول الله، يعني وليس جزءا من الله ولا إله. إنما المسيح، المسيح لقب، لقب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، بخلاف المسيح الدجال فإنما سمي المسيح لأنه ممسوح العين أي أعورها. وقوله عيسى هو العلم، عيسى هو العلم. فإن قال قائل: كيف قدم اللقب على العلم واللقب وصف والعلم ذات؟ قلنا إن اللقب إذا اشتهر به الملقب صار بمنزلة العلم، بل أظهر في تعيين الملقب من العلم. ولهذا تقول الإمام أحمد مثلا تقدم اللقب، المسيح عيسى بن مريم تقدم اللقب، لأنه بلقبه أظهر وأبين. وقوله ابن مريم هي مريم بنت عمران، ونسب إليها، نعم نسب إليها لأنه ليس له أب، وإلا فمن المعلوم أن من له أب شرعي فإنه يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه. وقولنا أب شرعي احترازا ممن له أب قدري لا شرع، وهو ما حصل بالزنا والعياذ بالله، فإن هذا له أب قدري وهو الزاني، لكن الزاني ليس أبا شرعيا. عيسى بن مريم رسول الله أي مرسل من الله عز وجل، وليس ربا ولا جزءا من رب، بل إنه رسول الله حقا، رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، الواو حرف عطف، كلمة معطوفة على رسول الله، كلمته أي كلمة الله أي الكائن بكلمة الله، وليس هو الكلمة، لأن الكلمة وصف للمتكلم لا شيء بائن منه. وعلى هذا فيكون معنى كلمته أي الكائن بكلمته، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمة ألقاها إلى مريم، أوصلها إلى مريم بأن قال لها احملي مثلا، أو كلمة نحوها، نعوذ بالله أن نقول الله ما لم يقل، لكن هذا معنى كون الكلمة تصل إلى مريم. عن طريق من؟ عن طريق جبريل، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. نفخنا فيه، أضاف الله النفخ إليه لأنه فعل رسوله، أرسله لينفخ فيه في فرجها. وإضافة النفح إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من اللي يقرأه؟ جبريل يقرأه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، ألقاها إلى مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، هل هما أخوان؟ سبحان الله، مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، نعم، إيش؟ ليس هو؟ ليست أخ لموسى؟ كيف؟ مو هو الأب واحد؟ الجواب أورد هذا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم،